الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق في كتاب متن الدرر مجموعة من المسائل التي ذكرت في كتاب أو فيما يتعلق بأحكام المياه من كتاب الطهارة. وكان مما مر معنا المسألة الثانية والثالثة والرابعة، وقلنا أن المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، المسألة الثانية منها أن ما خرج عن الوصفين أنه لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه وطعمه من النجاسات. فما المراد بالوصفين؟ هاي بشير طاهر مطهر، ودليله أدلة صحيحة صريحة وأدلة كذا صواب، أدلة صحيحة صريحة صحيحة غير صريحة، مثل حديث أبي هريرة والريح ريح المسك، والثاني مثل إلا ما غلب أو ريحه ولونه طعم. طيب حديث أبي أمامة هو ضعيف لكن قام الإجماع على ذلك. طيب المسألة الثالثة التي أخذناها هي ما خرج عنه الثاني. ما هو الثاني؟ ما المراد بالثاني؟ ما خرج عنه الثاني إيش يا أبا يوسف؟ ها؟ طهور، كونه طهور يعني يكون طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. وما هذا الذي يكون طاهر بنفسه وغير مطهر لغيره؟ لا يوجد. ها؟ لا يوجد. إذن ما هو؟ ما هو من المياه الذي نقول أنه طاهر غير مطهر؟ أيوة. فماذا؟ لا نريد الصواب يعني حتى إما نجس. وهذا الذي هو ظاهر غير مظاهر ما هو؟ مثل إيش؟ يعني ما نزع منه اسم الماء، ما نزع منه اسم الماء. فالماء إذا خالطه طاهر فنزع اسمه فهو طاهر غير مطهر. طيب والمسألة الرابعة الفرق بين القليل والكثير. فما حد الفرق بين القليل والكثير؟ ما يبدو إيش الإجماع الحد إيش؟ إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة يعني ما في حد القليل والكثير في النجاسة إلا إذا تغير. وهل لا نستفيد شيء أن القليل مظنة النجاسة والكثير مظنة عدم التغير والتنجس؟ وإلا بالعبرة كما سبق بتغير أحد الصفات الثلاث. طيب ومر معنا أنه استثني أشياء ما هذا الذي استثني؟ مثل ماذا؟ المجاورة. ما كان التغيير بالمجاورة فإنه لا يضر بالإجماع. والثاني إذا كان جاري فسقطت فيه نجاسة فإنه لا يضر، مثل البحار وما كان بمعناها من الأنهار. طيب، وهنا يأتي سؤال سأل به أحد الإخوة وللفائدة نعيده. إذا وقعت ميتة أو نجاسة في ماء كثير كبئر أو ما كان بمعنى، كيف يطهر هذا؟ الجواب أن أهل العلم ذكروا في تطهير ما كان مثل هذا أنه يطهر بالنزح، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه بأحكام النجاسات، لكن نريد أن نذكر هذا هنا للتنبه إلى ثمرة هذا السؤال. ذكروا أنه يطهر بالنزح، ينزح النجاسة وينزح الماء. فإذا نزحت النجاسة ونزح أكثر الماء ولم يبقى للنجاسة أثر، لكن بقي بعض الطعم أو الريح في ماء كثير، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر بعد ذهاب عين النجاسة، لأن هذا حصل بالمجاورة، هذه الريحة الباقية بالمجاورة وليس بالمخالطة، لأن عين النجاسة قد ذهبت، عين النجاسة قد ذهبت. والغالب أن هذا يذهب بعد أيام، خصوصا في الآبار، البئر إذا وقعت فيها ميتة بسبب انكتام الهواء فيها يتأخر أثر ريح الميتة، ولو نزحت الميتة ولو نزح الماء كله الذي في البئر. تعرفون بعض الآبار ماءها قليل، ينزح الماء حتى ينتهي ثم يجتمع ماء آخر، ومع ذلك يأتي الماء الجديد وإذا شممته وجدت فيه رائحة الميتة. من أين أتت رائحة الميتة؟ فهل نقول أن هذا الماء نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس، لأن هذه الرائحة جاءت من أين؟ من المجاورة. ومثله كذلك ما يقع في البراميل الكبار، الخزانات الكبيرة التي تكون للمياه، تسقط فيها بعض الطيور أحيانا فتحدث فيها ريحة، فإذا نزح هذا الطير وكب ذاك الماء وصب ماء جديد فإنه يبقى أثر هذه الرائحة ربما يوم ويومين، فهل هذا يكون حكمه حكم الماء النجس؟ الجواب لا، ما يكون حكمه حكم الماء النجس، لأن هذه الرائحة لم تأتي بالمخالطة وإنما أتت بإيش؟ بالمجاورة، أتت بالمجاورة، لأن ظرف هذه الخزانات الكبار قد تشعب فيها أثر ريح الميتة. فهذا هو، ويشق على كثير من الناس خصوصا العامة إذا وجدوا مثل هذه الريح، والحقيقة لا يضر بعد نزح الماء لا يضر. قال رحمه الله تعالى: ومتحرك وساكن. وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل مستعمل وغير مستعمل، كذلك في الشرح أظن عندي كذا، لا تمام، عندي متحرك وساكن. طيب، المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب، قال رحمه الله: ومتحرك وساكن، يعني كذلك لا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، وكذلك متحرك وساكن. ويريد بذلك أن يشير إلى مسألة ذكرها جمهور أهل العلم لكن ليس بهذا اللفظ، وهي ما تسمى بالماء الدائم، حكم الماء الدائم. وهذا الذي عبر به رحمه الله وأشار إليه في شرحه تعبير غير دقيق، وقد انتقد بعض أهل العلم هذا التعبير من المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه أولا تعبير مخالف للنص، فالنص إنما جاء في الماء الدائم. فالأحاديث الواردة كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، أو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهذه الأحاديث إنما جاء فيها ذكر الماء الدائم، ولم يأتي فيها ذكر الماء الساكن والمتحرك، وإنما الدائم وضده الجاري، وضده الجاري. فهي إذن مسألتان: مسألة الماء الدائم ومسألة الماء الساكن. فالماء الدائم هو الماء الماكث في مكان معين محصور، فهذا قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاغتسال فيه والاغتسال والبول فيه، ولكن يغترف منه هذا الذي جاء في الشرع. فهل هذا النهي الذي ورد يدل على عدم مشروعية هذا التطهر الذي يقع وعدم صحته؟ ذهب بعض الظاهرية إلى ذلك، وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يعبر بتعبير الساكن. والصحيح أنه لا عبرة بهذا الوصف، وإنما العبرة بالدائم ليس بالسكون. وإن كان بعض الحنفية قد أشاروا إلى ذلك بأن ضابطه ما إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، يعني في الماء الكثير والقليل، وهذا ليس بصحيح، لأن بعضه قد يكون غزيرا ويتحرك الطرف الآخر. فقلنا إذن هي مسألتان: المسألة الأولى هي مسألة الماء الدائم، والصحيح أن الذي ورد من نهي إنما كان لأن ذلك مظنة التلويث. الاغتسال بالماء الدائم من الجنب مظنة التلويث، والبول بالماء الدائم مظنة التلويث، فلأجل هذا ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معناه أن من فعل ذلك لا يصح منه، لا يصح إذا فعل ذلك ما دام الماء طاهرا مطهرا، وكل ماء طاهر فهو مطهر، فإنه يجزئ. وإنما ورد النهي لأجل ذلك، لأجل أن هذا الفعل هو مظنة التلويث لهذا الماء. فإن الماء إذا اغتسل به وهو دائم كان هذا سببا لتغيره، فإذا تغير ظهرت عليه آثار النجاسة في المستقبل بكثرة البول به، ولو كان كثيرا بكثرة البول به يتغير، وبكثرة اغتسال الجنب فيه كذلك يتغير. فلأجل هذا جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجاري فلا شك في جواز الاغتسال فيه والبول فيه، يجوز البول فيه والاغتسال فيه، على أن الإنسان يجتنب كذلك ما يضر الناس لعموم الأدلة الواردة في ذلك. يعني إذا كان البول سيضر الآخرين فلا شك أنه لا يبول فيه. وأما مثل البحار الكبيرة والأنهار الكبيرة فإنه لا شك بأنه لا حرج في ذلك. وأما مسألة الساكن والمتحرك فهي كما قلنا مسألتان: مسألة أراد بها الظاهرية هذه المسألة، مسألة الدائم، فالمنع من الاغتسال بها وأنه غير مجزئ ولا مطهر خطأ وخلاف الصواب. ومسألة أخرى ذكرها بعض الحنفية فيما يتعلق بالفرق بين الماء القليل والكثير، قد سبقت في المسألة السابقة، وهي المسألة الرابعة في التفريق بين القليل والكثير. قال رحمه الله: مستعمل وغير مستعمل. وهذه هي المسألة السادسة من مسائل هذا الباب، لأنه كذلك لا فرق بين ماء مستعمل وغير مستعمل، فإن أهل العلم اختلفوا بذلك في حكم الإجزاء بالتوضؤ أو التطهر بالماء المستعمل. والصواب الذي به تجتمع الأدلة الواردة في هذا الباب أن الماء المستعمل يجوز التوضؤ به وهو خلاف الأفضل والأكمل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على جواز ذلك، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على المنع منه. فمما جاء مما يدل على المنع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة ومنهم رجل غير مسمى، ورواه الإمام أحمد وأبو داود، وجاء في رواية أنه حكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. وصححه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من رواية الصحابي غير المسمى. وجاء كذلك معناه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعكس روي عنه عليه الصلاة والسلام، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بفضل وضوء بعض أزواجه، فقيل له أن هذا فضل جنابة أو جنب، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، كما ورد في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابو داود بإسناد حسن. وجاء كذلك في حديث عائشة في رواية مسلم أنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يغترف كل منهما منه، أو قالت نغترف منه جميعا، وغيرها من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب استعمال وضوء الناس وما ورد فيه، ووضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، ثم ذكر الأحاديث التي تدل على المشروعية والجواز، مما يدل على أن النهي الذي ورد منه ما هو ضعيف لا يصح، ومنه ما هو صحيح، لكن أقصى ما يدل على أنه خلاف الأفضل، وأنه فقط للكراهة، وأنه فقط للكراهة، لأنه مظنة التغير، لأنه مظنة التغير. هذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة الأخيرة، وبه نعرف مسألة يسميها بعض أهل العلم بسؤر الآدمي، وهي هذه المسألة بعينها، بأن سؤر الآدمي إذا كان بوضوئه لا يضر، فسؤره أي بقايا شربه فكذلك لا يضر، وهذا هو القول الصحيح. وإذا كان كذلك تلحق بهذه المسألة مسألة سابعة، وهي سؤر البهائم والدواب، ما حكمها؟ ذكر العلماء في ذلك المسألة على قسمين: قسم من الدواب ما هي من بهيمة الأنعام مما أحل الله أكلها، فلا خلاف بين أهل العلم في جواز التطهر ببقايا سؤرها أي من الماء. والقسم الثاني ما لا يؤكل لحمه، اختلف أهل العلم فيها، فذهب بعض أهل العلم إلى المنع، وذهب بعض أهل العلم إلى الحل، ومن ذهب إلى الحل بقي على الأصل، ومن ذهب إلى المنع استدل بأقيسة ونحو ذلك، وليس فيه شيء صحيح صريح إلا ما روي في الكلب خاصة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، الحديث، وفي رواية: فليربه. وهذه الرواية بعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، لكن المراد الآن حكم الماء، وأن بعض أهل العلم قاس على الكلب غيره من الدواب التي لا يؤكل لحمها. والصواب في ذلك أن المسألة تعبدية، وأن ولوغ الكلب في الماء إذا لم يغيره فإنه لا يضر، فإنه لا يضر، لما سبق من المسألة الرابعة في الفرق بين الماء القليل والكثير، فلا فرق بين الماء القليل ولا الكثير إلا ما غير أحد أوصافه. وهذا هو خلاصة هذه المسائل، وبهذا نكتفي، وكنت أنتهينا من هذا الباب، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.